الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى: وانصح نبيه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله ونص على أن خلق النبي عظيم، ومن هنا نتكلم اليوم في الفصل الذي خصصه المحقق النواقي في فضائل الأخلاق ورذائلها. فهناك أخلاق سامية وهناك أخلاق دانية، ويوجد فضائل للأخلاق ويوجد رذائل للأخلاق. فالمنجيات هي فضائل الأخلاق التي توصل إلى السعادة الأبدية، والمهلكات هي رذائل الأخلاق التي تقود إلى المهلكات الأبدية والشقاوة السرمدية. إذن من الواجب التخلي عن الأخلاق السيئة والتحلي بفضائل الأخلاق. سؤال: كيف نشخص فضائل الأخلاق ونفرق بينها وبين مساوئ الأخلاق؟ هذا بحث هام جدا. الخلق ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء. سؤال: ما هو مقياس الخلق الحسن وما هو مقياس الخلق السيء؟ اختلفت المدارس الأخلاقية في بيان المقياس والمعيار الذي على أساسه نشخص أن هذا الخلق سيء وهذا الخلق حسن. المدرسة اليونانية بينت أن المدار على حسن الخلق هو كونه يشكل حالة وسط، وذهبوا إلى أن الفضيلة وسط بين رذيلتين. وقد دعا الشارع المقدس إلى أوسط الأمور، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الأمور أواسطها. إذن الأخلاق الحسنة تمثل الأواسط، والأخلاق السيئة تمثل الأطراف. مثلا الجوع، الجوع إن وضعت في مواضعها بلا زيادة ولا نقصان فهي شجاعة، وإن وضعت في غير مواضعها فهي تهور، وإن عدمت الجرأة فهي جبن. فعندنا طرفان بالنسبة إلى الجرام، إفراط وتفريط. الإفراط في الجرام طرف وهو يمثل التهور، والتفريط والتقصير في الجرام طرف وهذا يمثل الجبن. ولكن وضع الجرام في مواضعها من دون زيادة ولا نقيصة، من دون إفراط ولا تفريط، يقال له شجاعة. إذن هذه الفضيلة فضيلة الشجاعة، وهي ترتبط بالقوة الغضبية. ذكرنا الآن فضيلة من فضائل القوة الغضبية وهي شجاعة، وذكرنا رذيلتين من رذائل القوة الغضبية وهو التهور والجبن. الفضيلة مثلت الأواصر وهي شجاعة، والرذيلة مثلت الطرفين التفريط وهو الجبن، والإفراط وهو التهور. وهكذا فيما يتعلق بالشهوة الجنسية، فإن وضع الشهوة الجنسية، والمشكلة أن أكثر طلابنا عزام، فإن وضع الشهوة الجنسية في مواضعها كأن الله يبلغنا ونزوج كلها المؤمنين، يقال له عفة، يعني الاستجابة للشهوة الجنسية ضمن الإطار المشروع. ليس المراد الاستجابة المطلقة الإباحة المطلقة، وإنما الاستجابة المحدودة، الاستجابة المنظمة والمنتظمة عن طريق إشراع الرغبة الجنسية بالزواج، يقال له عفة. ولكن الإفراط في الشهوة الجنسية وإطلاق العنان للشهوات والنزوات بطريق مشروع وغير مشروع، يقال له الشرع. هذا الذي يفرط في الأكل والشرب يأكل بشراهة، وكذلك الذي يطلق العنان للشهوة الجنسية يقال هذا شريح عنده شراهة. وإذا ألغى الإنسان الشهوة الجنسية ولم يستجب لها ولم يتزوج ولم فهذا يقال له كبت. إذن العفة حد أوصاف بين طرفين، الطرف الأول يمثل حالة الإفراط والشر، والطرف الثاني يمثل التفريط وهو الكبت. وهكذا بالنسبة إلى التعقل، فإن إعمال العقل في مواضعه الصحيحة يقال له حكمة، قرآن حكيم، يعني يعمل القواعد العقلية ويضعها في موضعها. ومن لا يعمل عقله يعني عنده تفريط يقال له متحجر، ومن يعمل الأمور العقلية في غير مواضعها قد يقال له مجنون أو سبسطاري. إذن الحكمة تمثل حال وسطى وجعلناكم أمة وسطى، خير الأمور أوسطها أواسطها. فالأخلاق والفضائل تمثل الأواصر، بينما رذائل الأخلاق تمثل الأطراف، طرف الإفراط وطرف التفريط. إلى هنا إلى هنا يا إخوة يا أحبة أخذنا نقطتين. النقطة الأولى إن النجاتين كل النجاتين في التحلي بفضائل الأخلاق والتخلي عن مساوئ الأخلاق. النقطة الثانية ما الفارق بين فضائل الأخلاق ومساوئ الأخلاق؟ الجواب فضائل الأخلاق تمثل الأواسط بين الطرفين، ومساوئ ورذائل الأخلاق تمثل طرف القضية، فلا إفراط ولا تفريط. من هنا نعرف كلمات السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي يقول تنجوي عذبته بنذرة. سيد الإمام يقول التشدد عاقبته ليس الحسنة. إذا تجد الإنسان متزمت جدا متشدد، هذا يوم من الأيام يصير جدا منفتح، تأتيه ردة فعل. أو تجد إنسان منفتح جدا جدا، هذا يوم من الأيام قد يصاب بردة فعل. خير الأمور أوسطها. إذن المقياس في فضائل الأخلاق هو الأواصل التي أثبتها صاحب الشريعة، يعني الحدود الوسطى التي بينها النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك يشير المحقق المراقي إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا لم تحصل التخلية لم تحصل التحلية، ولم تستعد النفس لنيل فيوضات الربانية تماما كالمرأة، فما لم تزل الكدورات والأوساط عن المرأة فإن المرأة لا تصبح قابلة لارتسام صور الأشياء فيها بشكل واضح وجلي إذا لم تزل عنها تلك الأوسام. وهكذا الثوب الوسخ حتى لو وضعت عليه الألوان البهية والزاهية فإنه يبقى وسخا وخلفا، فلا بد من المرتبة الأولى وهي التخلية والتخلي من العيوب، ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية وهي التحلي بالفضائل والتحلي بالمناقب. وهذه هي مشكلة الكثير من طلاب الحوزة العلمية، تجد فلان يدرس ويدرس ويدرس يصير آية الله، ثم بعد ذلك تجده ينحرف انحراف واضح وبسيط وواضح لدى كل الناس فتتعجب. والسر في ذلك انه في بداية حياته الدراسية لم يتخلص من عيوب نفسه، الكبر، الحسد، تضخم الأنا، الرياء، العجب بالنفس، طلب الرئاسة، منافسة الأقران والشركاء، طلب الشهرة. فما الفائدة في تزيين الظاهر مع فساد وظلمة الباطن؟ الشيخ أحمد النراقي رضوان الله عليه، الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب هذا الكتاب، يشبه من يتحلى بالطاعات ويواظب على الطاعات من دون أن يخلي نفسه من المساوئ ويتخلص من المفاسد، يشبهه بالكنيف وخزانة الكنيف. والمراد بالكنيف المرحاض، مكان التذوق والتبول والقادورة. فيقول خزانة الكنيف البارورة ظاهرها حسن من الجص، الآن حمامات فيها قاشي وحلوة وجميلة، الباب حتى يضع قروض يقول هذا بيت الراحة. كان يعني واحد في الهند يقول أنا أحسن شيء في بيتنا الحمام، أخلي فيه عطور وزهور، هذا بيت الراحة. ولكن واقعه ماذا؟ عفن وقاذورات. كذلك من لم يتخلص من عيوب نفسه وتحلى بأمور ظاهرية حسنة، حاله حال خزانة الكنيف، يعني حاله حال بالوحة التواليت، ولا يقول ومثل من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كبئر الحش، ظاهرها جص وباطنها ندم. الحاج بالفتح أو الضم ثم التشديد حش، وأيضا بالفتح حش. المراد بالحاج المخرج وموضع الحاج، وأصله من الحش بمعنى البستان، لأنهم كانوا يتغوطون في البساتين، فلما اتخذوا الكنيف أطلقوا عليها اسم الحش مجازا. فالمراد من بئر الحش خزانة الكنيف. ويضرب عدة أمثلة للتصوير، يقول من يعتني بأخلاقه الظاهرة ويواظب على الطعام ويغفل عن مساوئ أخلاقه الباطنة، حاله حال البيت المظلم الذي من الخارج إنارته جدا قوية. اصطلحنا نقول ماذا؟ من برا الله الله ومن داخله أذن الله. وأيضا مثل زرع زرعا حسنا ورود، فنبت مع ورود حشائش وأشوام، وأراد أن يقص وينتزع تلك الحشائش. ماذا اشتغلتم في الزراعة؟ الآن اشتغلت في الزراعة حش. كلما قطعت الحشيش أكثر كلما ازداد أكثر. فحال من يحلق الأخلاق الحسنة بالأخلاق السيئة، ومن يزرع الورود مع الحشيش. ومثال آخر جدا حلو يا حلو، يقول مريض يا جرب والعياذ بالله، بدن وجلدك اللي فيه جرب، أعطاه الطبيب حاجتين، الحاجة الأولى طلاء يطلي بدنه الظاهري حتى لا يظهر مقززا أمام الناس، والأمر الثاني أعطاه دواء باطني لكي يقتلع جذور هذا الجرح ولا يصاب بهذا المرض الجلدي. لكن هذا المريض واظب على طلاء بدنه حتى لا يظهر الجرح أمام الناس، لكنه امتنع عن شرب الدواء الباطني. فكلما ازداد طلاءً كلما ازداد الجرام تحت ذلك الطلاء، فظاهره حسن فباطنه سيء. فمهما ازداد الطلاء فإن هذا الطلاء لا يزيل الآفات الداخلية للجرم. وهذه آفة كبيرة يا طلاب العلم. يذكر سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين المظاهري في كتابه عوامل السيطرة على الغرائز في حياة الإنسان، يذكر هذه القصة بالنسبة إلى الإمام الخميني، ويذكرها أيضا وينسبها تارة أخرى إلى السيد محمد الغلب البيجاني رضوان الله عليهما. يقول: احتضر أحد الفقهاء وقيل للسيد الإمام الخميني أو السيد محمد رضا الفيقاني: فلان آية الله فلان احتضر. فذهب إلى عيادته وهو في سكرات الموت. يقول الشيخ المظاهري: حينما جاء السيد قام مرجع، التفت إليه الفقيه الذي يحتضر، قال: سيدنا، نحن زملاء دراسة، حينما كنا ندرس من كان أكثر جدية، أنا أو أنت؟ قال: السيد أنت. قال: حينما كنا ندرس من منا كان أكثر ذكاء، أنا أو أنت؟ قال: أنت. قال: إذن كيف أنت تصير مرجع وأنا ما أصير مرجع؟ هذا ظلم، الله ظالم. ثم قال: أحضر القرآن، أحضر القرآن الكريم. جاءوا له بنسخة القرآن، فبصق في القرآن ثم خرجت روحه من فقيه آية الله إلى كافر يهين كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الحسد تغلغل في قلبه، ومن أكبر الآفات لطالب العلم الحسن. تعرف في واحد، وأنا أقول لكم هذا شاهد مو في الكتب، واحد جاء إلى شخص: فلان، أنا سأذهب إلى على السطح واقتلني. قال: لماذا أقتله؟ قال: حتى يتهم فلان، أنا أكره فلان، أنا مريض، فلان يقتلون، اقتلني حتى يتهم ويقتل. إلى هذا المستوى. ولا بأس نأتيكم بقصة عن الحسد فعال جيدا. في يوم من الأيام الحجاج بن يوسف الثقفي قال لجلاوزته: اذهبوا إلى السوق وأتوني برجلين، أحدهما بخيل والآخر حسود، والحسود لا يسود لأنه ما يتمنى الخير لأحد، ما يصير سيد الحسود. فجيء له برجلين، فقال الحجاج بن يوسف الثقفي: فليطلب أحدكما شيئا وسألبيه له، ولكن سأعطي الآخر ضعف ما طلب، فمن يطلب جارية سأعطيه جارية، لكن سأعطي صاحبه جاريتين، ومن يطلب ألف دينار سأعطي ألف دينار، ولكن سأعطي صاحبه ألف دينار، ومن يطلب دارا سأعطيه دارا، لكن سأعطي صاحبه دارين، فسأستجيب لكما، لكن من يطلب له ما طلب، ومن لا يطلب فله ضعف ما طلب الطالب. فتحيرا وسكتا برهة طويلة. البخيل يتمنى ياخذ اكثر، الحسود ما يتمنى صاحبه ياخذ اكثر منه. سكت مدة طويلة إلى أن تكلم أحدهما، وهو من الذي تكلم؟ من الذي تكلم؟ الحسود. قال أيها الحجاج ابقى حي. قال لأنك إذا فقعت عيني سأصبح أعور أبصر بعين واحد، لكن ستفقع له عينين وسيصبح أعمى فسأكون أفضل منه، أنا أعور وهو أعمى. ولكن إذا طلبت دارا ستعطيه دارين، وأنا لا أتحمل أن أراه أحسن مني وأفضل مني. نحن نضحك على هذه القصة، لكن قد أعيش أنا واقع هذه القصة من حيث لا أشعر. أحضر الدرس أن أذكى واحد، أن أجد واحد المستقبل لنا إن شاء الله تعالى. يوم كنت طالب مثلكم، كان أحد الطلبة والآن ما وفق دراسته، دائما يجيني الغرفة قبلي المرجعية قبلي المرجعية بيجي يوم بتقلدني. الله يبلغنا فيك. وصلنا لدراسة الحلقة الثالثة، قال شيخ أنا تقبل تباحث بيك أنت مرجعنا قبل يد المرجعية كيف تباحث بيك؟ أنتم شأنكم أرفع، أنت تتواضع تباحث بيك. قدمنا دراسة الكفاية، قال أنا دمرت حياتي وأنا جاي أشكل حالي. مو مشكلة، هذا العجب بالنفس مشكلة. إذا الإنسان يعجب بنفسه، من صفات المتقين فهم لأنفسهم متهمون. النقطة الأخيرة، ذكر المحقق المراقيب رضوان الله عليه أن الإنسان أولا إذا تخلى من العيوب والمساوئ، وثانيا إذا تحلى بالفضائل والمناقب يصل إلى المرتبة الثالثة، مرتبة التجلي، وهو أن يخلي قلبه من كل ما عدا الله. هذا مرتبة عظيمة، كل ما سوى الله. لذلك التوحيد عند الرافع يختلف عن التوحيد عند المتكلمين. التوحيد عند المتكلمين أن الله الواحد لا شريك له، هذا التوحيد في مقام الذات. التوحيد عند الرافع أن لا ترى في الوجود إلا الله، أصلا لا يوجد شيء، لا يوجد موجود إلا الله، لا ترى إلا الله، لا ترى إلا الله. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين، ما رأيت شيئا إلا وقد وجدت الله، وقد رأيت الله قبله ومعه وبعده. فإذا تخلى الإنسان من العيوب وتحلى بالفضائل، يعني المرتبة الأولى التخلي من العيوب، المرتبة الثانية التحلي بالفضائل، المرتبة الثالثة التجلي، تتجلى البيوضات الإلهية. إذا الإنسان خلى قلبه مما عدا الله تبارك وتعالى ووصل إلى كمال القوة، كمال القوة النظرية الإحاطة بالموجودات والإحاطة بالكليات التي تنطبق على الجزئيات المختلفة، ووصل إلى كمال القوة العملية وهي رياضة النفس عن طريق التخلي والتحلي والتجلي، في هذه الحالة يصل إلى مراتب عالية جدا. حدثني أحد أساتذتي يقول يوم من الأيام ذهبت لزيارة أحد الصالحين في النجف الأشهر، وهذا أحد الصالحين لم يكن من طلاب العلوم الدينية، حجي توفى بعد الله رحمه، وأستاذي فقيه. يقول أنا جلست إلى جنب يتكلم عن البرزخ كأنما يتكلم كيف واحد في السوق وسولف سوالف عالية وهو لا يدرك أنه وصل إلى هذه المقامات، عند حال من صفاء القلب بحيث أنه يتكلم كأنه يرى البرزخ وهو لا يدرك أنه وصل إلى هذه الحالة. فصل عن الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف نتكلم عنه في الدرس القادم، ولكن نأتي بشكل على هذا. يوم من الأيام هذه سوالف ودوا، يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فرأى شابا قد اصفر وجهه وتغير لونه، قال أيها الشاب كيف أصبحت؟ قال أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها منعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يعذبون، وكأني أنظر إلى كذا وكذا، وكأني أنظر إلى كذا وكذا. شعر مفتوح بصيرته، شاهد الجنة كشفا فرأوها رأيان. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه قال هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان، هذا الذي تشير إليه الرواية، ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم إنما هو نور يخلقه الله في قلب من يشاء، يعني إذا تفرغ هذا القلب مع الله ولا يرى إلا الله، هذه حالة عظيمة، الله يوفقنا ويبلغنا جميعا للوصول إليها. ثم التفت الشاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشاب ما قال إيه رسول الله مدحني، قال كذا وكذا مستانس، هذا الإنسان العالي اللي يأنس بهذا الكلام، قال يا رسول الله ادعوني أن أرزق الشهادة بين يديك. شوف هذا الشاب فنان، ما طلب شهادة فقام شهادة بين يديك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله فاستشهد في إحدى غزواته. إخواني أحبتي في الله، الإنسان بحاله كل فترة أن يعيد دراسة جدول أعماله. أنا الآن في الحوزة صار لي شهر سنة سنتين ثلاث، هل تغيرت نحو الأحسن أو تغيرت نحو الأسوء؟ إذا تغيرت نحو الأحسن طوبى لك وحسن معه، أما إذا تغيرت نحو الأسوأ فأعلم أن هناك خلل، ولا بد من إصلاح الخلل قبل حلول أجل. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا